محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى لنا الأحاديث الواردة في باب القسم للنساء، وسبق لنا الأحاديث الواردة في هذا. وهنا حديث عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته مع زوجاته، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على العدل بينهن، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم بين نسائه، أنه إذا أراد سفر يقلع بينهما، يعني يجلس ويجعل القرعة، ومن خرج السهم لها هي التي تصحبه في سفره هذا صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هذا من العدل، وأنه إذا اشتبه الأمر ولم يتبين الحق واضح لأحد أنها تستعمل القرعة، والقرعة أمر شرعي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها في مواطن كثيرة. ففي مثل هذا فعلها هو صلى الله عليه وسلم في القسم بين زوجاته، وكذلك أيضا أرشد صلى الله عليه وسلم بقوله: لو يعلم الناس ما في النداء، أي في فضل الأذان وفي الصف الأول، أي وفي فضل الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يستعملون القرعة، وأيهم خرجت القرعة له هو الذي يؤذن وهو الذي يحصل على الصف الأول. فهذه القرعة عندما يشتبه الحق ولم يتضح من أولى به، أو ولا يمكن الشيء لا يتصور قسمه ولا يمكن، فهذا يرجع فيه إلى القرعة، وهذا حكم شرعي في باب التنازع، التنازع في الحقوق. إذا لم يتضح حق لأحد فإنه تستعمل القرعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعملها، وكذلك كان معمولا بها أيضا من قبل صلى الله عليه وسلم في الملل الإسلامية من قبل. كذلك أيضا أشار القرآن إلى ذلك في قصة يونس عليه السلام، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقصته معروفة، فإنهم أيضا لما جعلت السفينة ترتج وخافوا على أنفسهم قالوا: إن معكم رجل لابد فيه شيء، نجد على القرعة، فانوقعت عليه القرعة نلقيه في البحر، فعمل القرعة وسقطت على يونس عليه السلام وقذفوه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم كما أخبر الله عز وجل. فالقرعة هذه تستعمل، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبل كانت تستعمل، فهي أمر شرعي. وإن كانوا أهل الجاهلية أيضا يستعملونها، لكن إذا كانوا يستعملونها أهل الجاهلية لا يضر إذا كانت تستعمل في الإسلام ومن قبل كذلك يستعملها المسلمون، فلا بأس بذلك. وكذلك هناك أشياء كانت الجاهلية يعملونها وأوكرت في الإسلام، كانت في الجاهلية يجعلون دية الرجل 100 من الإبل وأقر الإسلام ذلك، فهذا الأشياء كذلك أيضا إكرام الضيف كان من أعمالهم بالجاهلية، والشجاعة كانت من كل هذه أقرها الإسلام. فالأشياء التي من مكارم الأخلاق والتي تبين الحق ولا يحصل فيها ضرر على أحد، هذا الإسلام يقر مثل هذه الأمور، فهذه مما أقرها الإسلام عند الاشتباه تستعمل القرآن. وهذا يدل على أن هذا من العدل، إذا استعملها الرجل بين زوجاته القرعة أنها تكون من العدل، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الغاية في العدل، واستعمل ذلك مع زوجاته، والحديث ثابت تخبر به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. نعم.
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد. رواه البخاري.
عبيد أو العبد؟
جلد العبد. رواه البخاري.
نعم. رواه.
رواه البخاري.
نعم. هذا أيضا الحديث من الآداب الشرعية التي ندب صلى الله عليه وسلم إليها، ونهى عن قربان مثل هذه الأمور، وهو أن يضرب زوجته ضرب المبرح. نعم، الله سبحانه وتعالى أذن بذلك، لكنه ضرب لا يضر، إنما هو بمقدار التخويف وبمقدار الشيء الذي لا يؤثر، وإلا فالله عز وجل يقول: فاضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهنا النبي يقول: لا يضرب أحدكم امرأته، أو لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، فإن هذا لا يجوز. إنما الضرب تأديب، مثل ما يؤدب ولده كذلك يؤدب أهله، أما يضرب مثل ما يضرب العبد المتعبي العاصي أو نحو ذلك فهذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الرجل يضرب زوجته ضربا مبرحا. أما الضرب الخفيف فهذا مأذون فيه، أذن فيه القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أذن فيه، إنما الشيء الشديد الذي كما يجلد به من ارتكب معصية أو ارتكب أمرا كان من حقه أن يؤديه فلم يؤده، مثل المملوك إذا أبى على سيده فسيده يضربه ولو كان ضربا مبرحا إذا عصاه، لأنه من حقه أن يطيعه، ومعصيته لسيده معصية لله، ولذلك لو عصى المملوك سيده فيكون عاصي. والعلماء يقولون: لو سافر، لو أبك العبد وسافر ما يجوز له يترخص برخص السفر، لا قصر صلاة ولا إفطار رمضان ولا سقوط جمعة، فهذا يجب عليه، لأن سفر وهذا سفر معصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. وجاء في بعض الأحاديث: لا يجلد أحدكم لا يضرب امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر، فهذا ليس من مكارم الأخلاق. امرأته التي يضاجعها، والمضاجعة هذه تحصل فيها المودة والإلفة والرحمة، فقبل ساعتين أو ثلاث تضربها كأنها عبد، وبعد ساعات تضاجعها وتعمل هذا، أين كرم الأخلاق؟ فهذا ما هو من كرم الأخلاق، هذا من سوء الأدب ومن سوء العشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. نعم.
باب الخلع.
نعم. فكل هذه الآداب الشرعية التي بينها صلى الله عليه وسلم من كل ما سبق، وهو وجوب العدل بين النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الميل كما نهى الله عز وجل بقوله: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والشق النصف، يعني نصفه مائل بسبب ميلانه على زوجته، فهذا يدل على تحريم ذلك، لأنه هذا فيه عقوبة في الآخرة، وما كان فيه عقوبة في الآخرة فهو ذنب عظيم. فكل هذه الآداب التي بينها لنا صلى الله عليه وسلم من باب العشرة للنساء ومعاشرتهن بالمعروف وعدم الميل إلى إحداهن دون الأخرى بالنسبة إلى ما يفعل ما يستطيع أن يفعله. أما ما لا يستطيع مثل الميل بالقلب والمحبة بالقلب لا يملكها، فلذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الشيء اللي محلها القلب هذا بيد الله، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقد تكون إحداهما أحب إليه من الأخرى، لكن إذا كانت أحب إليه لا يميل إليها ولا ينفق عليها أكثر نفقة من الثانية، ولا يجعلها في مسكن أفضل من الثانية، ولا يدخل عليها أكثر مما يدخل على الثانية، يجعلهن سوى في الذي يقدر عليه، أما الذي في القلب هذا ما له قدرة. فهذا سبق لنا بيانه في عشرة النساء وفي باب القسم بين النساء. لما انتهى من هذا المصنف رحمه الله شرع في بيان الخلع وأعقبه بذكر الطلاق. هذا إذا كان الإنسان الزوجة ما صلحت له، أو هو أيضا ما صلح للزوجة وحصل بينهما شقاق ونزاع، فالله سبحانه وتعالى جعل لهن سبيلا، جعل لكل واحد منهم طريق يتخلص به من صاحبه. إذا لا يمكن الاتفاق بينهما، ساءت عشرتهما ووقعت بينهما العداوة والبغضاء، فلا يمكن أن يكونوا على هذه الحالة، فقد جعل الله لهما فرجا في الخلع أو في الطلاق ونحو ذلك مما سيأتي بيانه ما يذكره المصنف رحمه الله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مصنف هنا باب الخلع، والخلع كون الزوج تطلب مفارقة الزوج وتخالعه، وإذا طلبت ذلك فالزوج له حق عليها، لأنه بذل ماله لها وبذل لها الصداق. فإذا كرهته ولا استطاعت أن تستمر معه فهي تفدي نفسها بما دفع إليها، ترد عليه صداقه وترد عليه ما أعطاها، وهو يجيبها إلى ذلك ويكون ذلك الخلع. فهذا قصة ثابت بن شماس رضي الله عنه، أحد الصحابة من أفاضل الصحابة وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذه منقبة عظيمة، يمشي على الأرض وهو يعلم أنه من أهل الجنة بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد كان خطيب للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتاه الناس الذين يفاخرونه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقيم خطيبا عنه، يقوم ثابت قيس بن شماس رضي الله عنه هو الذي يخطب بين يديه، وكان من أبلغ الناس في الخطابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أفاضل الأنصار، وهو من الخزرج من قوم سعد بن عبادة رضي الله عنه. إلا أن المرأة لم يناسبها، وكانت امرأة كبيرة في قومها، وأبوها يعتبر نفسه من الناس الكبارين وإن كان ليس بكبير والعياذ بالله، فهي زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فهي ترى بنفسها، فلذلك ما أصلحت له، مع أنه أصدقها حديقة، أصدقها بستان كبير، ومع ذلك قالت: يا رجل، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أنا لا أستطيع أن أعيش مع ثابت بن شمس. فقال له النبي: تردين عليه الحديقة اللي أعطاه البستان اللي فيها النخل الكثير وتردين؟ قالت: رد عليه. فلما قالت ذلك عرف النبي أنها صادقة بذلك، فقال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهي أيضا امرأة صالحة هي بنفسها، وإن كان أبوها ليس من الصالحين، فإن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، لكن هي امرأة صالحة مثل أخيها رضي الله عنه عبد الله بن أبي بن سلول، كان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. فالمقصود أنها هي رضي الله عنها ما استطاعت أن تجلس مع ثابت بن شماس، وقالت للنبي: يا رسول الله، أنا ما أعيب على ثابت لا في دينه ولا في خلقه إلا إني أكرهه، وإلا خلقه طيب ودينه طيب، لكني ما دامت إني ما عندي ميل ولا مودة له ولا محبة له أخشى من الكفر في الإسلام. وقولها أخشى من الكفر في الإسلام يعني كفر الزوج، كفر حق الزوج، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لما إنه عليه الصلاة والسلام قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقالوا لما يا رسول الله النساء؟ قال لأنهن يكثرن الشتم واللعن ويكفرن العشير، يكفرن العشير يعني يكفرن حق الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا واحدا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهي تجحد، لأن الكفر هو الجحود، فهي تجحد حق الزوج مهما جاء من المعروف منه ومهما عمل معها من الإحسان ومن المعاشرة بالمعروف ومن المال ومن غيره. إذا غلط مرة واحدة عليها نسيت جميع شيء وقالت ما رأيت منك خير قط. فهذه رضي الله عنها زينب قالت أنا ما أعيب عليه يا رسول الله في شيء، أنا أعرف أنه صاحب خلق وصاحب دين، لكن أكره الكفر في إسلام، يعني أكره أني أكفر حقه لأني أبغضه، فأكره أذى، وأنا ما أحب أني يدخل علي ديني شيء، لأنها الواجب أنها ما تكفر حق الزوج. فقالت أكره الكفر في الإسلام، أنا مسلمة ومؤمنة ولا أحب أني أقصر بحق زوجي وأطالبه يوم القيامة، فأنا بيتخلص منه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لها أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم يا رسول الله. فنادى ثابت رضي الله عنه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها طلقة، فقبل الحديقة وطلقها طلقة. وجاء في بعض الروايات أم أنها تعتد بحيرة واحدة، ولأنها في هذا سبب أخذ العوض ليس له عليها حق، بمجرد تطليقه على عوض ما يكون له عليها رجعة، فما دام أنه ما ليس له عليها رجعة المهم استبراء الرحم، فالحيضة الواحدة تكفي. وهذا قال به بعض العلماء، وبعض العلماء لا أخذ بعموم الآية الكريمة الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتصريح بإحسان، يطلقه مره مرة مرتين ثم الثالثة خلاص ما بعدها. فهو ولكن قال لبعض العلماء بهذا أنه إذا كان الطلاق على عوض فقد ملكت نفسها وانت الطلاق، فليس له أن يراجعها إذا كانت في العدة، لأنه إذا كان على عوض ليس له عليها رجعة. أما لو طلقها بدون عوض فهو حتى تحيض ثلاث حيض وهو له رجعتها إذا أراد ذلك، إذا كانت طلقة أو طلقتين، أما إذا كانت ثلاث طلقات فليس له مراجعة. لكن هذا لم يسبق طلاق غير هذه المرة، طلقها طلقة لكن لما كانت إلى عوام ليس له عليها رجعة إلا برضاها، إذا أحبت هي الرجوع فلا يمنع ذلك، لكنها برضاها تملك نفسها بمجرد الطلاق إذا كان على عوض تملك نفسه وليس له عليها رجعة. ولذلك قال النبي حيضة واحدة تكفي، لأن المقصود منها براءة الرحم، لأنها إذا حاضت علمنا أنها ليست حامل ولم تعلق بشيء، وإذا ما حاضت يحتمل الحمل، فإذا حاضت تبين أنها ليست حامل فيكفي هذا. وهذا أخذ به بعض العلماء، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يقول لا بد من ثلاث حيض لعموم الآية ولعموم الأحاديث الأخرى أيضا. فالحاصل أنه أمر طلقها. واختلف العلماء في الخلع لأنه خالعها، لكن النبي قال اقبل الحديقة وطلقها، فقبوله الحديقة هذا إقرار منه بالخلع، والطلاق طلقة واحدة من أجل طيب بها خاطره وليس له عليها رجعة، مع أن الخل بدون طلاق يكفي أنها ليس له عليها رجعة. فاختلف العلماء هل الخلع طلاق او لا بد من الطلاق فيه كما قال النبي لثابت طلقها تطلقه، او ان جاء الطلاق معه فهو طلاق، وان كان خلع بدون طلاق فلا يكون طلاق. وبعضهم يقول الخلع طلاق ولو لم يسمى الطلاق. والصحيح ان الخلع ان طلق فهو صار ثبت الطلاق فيه، واذا ما طلق فهو يكون خلع، بحيث انه سبحان الله لو تراجع فيما بعد وراجعها يبكون على ما بقي له من عدد الطلاق، ما فات عليه شيء اذا خالها خلع ولم يذكر الطلاق. فهذا الخلع. والخلع هي ان تطلب بنفسها الطلاق، وانها تدفع له من المال، سواء دفعت الصداق الذي اعطاها او دفعت اقل منه ورضي به، او دفعت او امتنع حتى تدفع اكثر من ذلك، فهذا ايضا جائز عند بعض العلماء. وبعض العلماء يقول لا يجوز ان يأخذ اكثر مما بدل، وبعض العلماء يقول هذا من حقه وهذه زوجته ولا يمكن يفارقها الا بالضرر، واذا كان ما يرضيه الا الزيادة فلا بأس بذلك. وبعضهم يكره الزيادة على الصداق الذي بذله، وهذا لا شك انه مكروه، لكن هل هو محرم ام لا؟ بعضهم الجمهور العلماء ما يرونه محرم لانه مكروه كراهه. فهذا هذه طريقه الخلع. نعم. وهذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، عندما تكون المراه لا يمكن ان تصبر على زوجها فلها طريقه، وهي هذه الطريقه طريقه الخلع، ان تبذل له ما اعطاها ويخالعها سواء بطلقه او خلع بدون طلاق. نعم.
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم، هذا أول خلع في الإسلام، أول خلع حدث في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أقره وهو الذي أمر به وهو الذي أصلح بينهما صلى الله عليه وسلم بذلك. لما تكلمت بهذا الكلام وعرف النبي أن الصلح ليس له موضع، لما تكلمت بهذا الكلام وهو أنه كان ذميما، كان قصيرا رضي الله عنه، وكان أسمر اللون، وكان دميم الوجه، فتقول هي رضي الله عنها تقول لولا اني مخافة الله سألا دخل علي ابصق في وجهه، لكن اخاف الله ما اقدر اسوي هذا، يعني من شد بغضه له عدم استطاعته لهذا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منها هذا شدة البغض لها بالغ بها الى هذا الحد، قال اقبل الحديقة وطلقها، فردت عليه حديقته وطلقها. وكانت هذه سنة من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى يوم القيامة في مثل هذه الحالات. نعم.
كتاب الطلاق.
نعم، هذا الخلع الذي يحصل فيها الانفكاك بين الزوج وزوجته إذا جاء الأمر من قبلها هي، فهذا هو الطلاق، هذا هو الخلع. وإما إذا كان من قبل الزوج فالزوج الله سبحانه وتعالى شرع له الطلاق، وإن كان الطلاق مكروه ومبغوض وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن الضرورات لها أحوال، إذا اضطر إلى ذلك، إذا كانت المرأة غير مستقيمة في دينها أو غير مستقيمة في خلقها فهو له طريقة التخلص بالطلاق، يتخلص منها بالطلاق. وهذا من حكم هذه الشريعة ولله الحمد، ومن محاسن دين الإسلام أنها ليست غلا في عنقه، يتخلص منها، بخلاف مذهب النصارى إذا تزوج لا يمكن يطلق ولا يمكن يتزوج عليها ولا يمكن يطلقها، فهذا من الأغلال والأعصار التي كانت عليهم. أما الشريعة الإسلامية والحمد لله شريعة سهلة وسمحة، إن كرهته دفعت إليه ما دفع واستراحت منه، وإن كرهها فله طريق الطلاق يطلقها ولا يأخذ منها شيئا إذا كانت الكراهة من قبله. يطلقها ولا يأخذ مما أعطاها شيئا. وإذا كانت الكراهة من قبلها هي فتدفع له ما دفعه من الصدق.
عن ابن عمر رضي الله
عنه. والطلاق كما يسميه العلماء رحمه الله إن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، لأن النكاح تم بينهم، فإذا أراد أن يحل هذا العقد وهذا القيد الطلاق النكاح اللي قيد بينهما وحلها بكتاب الله سبحانه، حلها الله لها بكتابه، تمت الشروط من الولي ومن الشهود ومن الصداق وكملت هذا، ارتبطت وربما يحتاج إلى حل والفرقة بينهما. فقال العلماء رحمهم الله إن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه. فقيد النكاح كما لو طلقها ثلاثة النكاح كله انتهى خلص، أو بعضه لو طلقها طلقة واحدة انحل بعضه، فإن خرجت من العدة فقد ملكت نفسها، وإن لم تخرج من العدة فله رجعتها، لأنه ما انحل النكاح كله، بعض منه فيدرك هذا الشيء.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله.
نعم، هذا يطرق على كراهية الطلاق، والله سبحانه وتعالى يبغض الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان الله أباحه لكنه أباحه عند الضرورة وعند عدم صلاح الأحوال وعند وجود الشقاق والنزاع. فإذا حصل، لأن الشقاق والنزاع هذا يحصل فيه فساد عريض، قد يكون بين الزوج والزوجة شقاق ونزاع، فإذا استمر واستبحل وصل إلى أهل الزوج ووصل إلى أهل الزوجة، فإذا زاد إلى ذلك وصل إلى قبيلة الزوجة وإلى قبيلة الزوج، فربما حصل الشقاق والنزاع نمهم بينهما فقط، بل كل له أنصار وله أعوان، ويحصل بذلك والعياذ بالله الشقاق والنزاع. فلذلك أباحه الله عند وجود مثل هذه الحالات، النزاع الشديد والشقاق، فهو لا بد من هذا، فأباحه الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة. نعم.
وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة، وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أن طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
نعم، هذا الحديث يبين لنا كيفية الطلاق المشروع وبيان الطلاق المحرم، لأن الطلاق وإن أبيح فهو يباح في حالة ويحرم في حالات. فهذه قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما أمره عمر رضي الله عنه أن يطلق زوجته وطلقها، فلما طلقها طلقها وهي حائض، ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا راجعها، ما يجوز تطلقها وهي حائض، الحائض ما دامت في الحيض لا يجوز أن تطلق. وكذلك أيضا إذا كانت في طهر غير حائض ولكنه حصل المسيس بينهما، أي جامعها في ذلك الطهر، لا يجوز له أن يطلق حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها من غير أن يمسها. ولهذا الذي يعبر عنه العلماء رحمهم الله بطلاق السنة، طلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة وأن تكون في طهر ليس في حيض، وأن يكون هذا الطهر لم يمسها فيه لم يجامعها فيه، فهذا طلاق السنة. فإن اختل واحد من هذه الشروط فهذا طلاق البدعة، والمختلف فيه في وقوعه من عدمه. فجمهور العلماء يقولون يقع وإن كنت عصيت ومحرم عليك هذا الفعل، ولكن يقع الطلاق. وبعضهم يقول ما يقع، إذا طلقت واحد ما يقع الطلاق أصلا. وجمهور العلماء يرون أنه يقع الطلاق ولكنك آثم بفعلك هذا. فطلاق السنة أن يطلقها في وقت الطهر، ويكون تطليقة واحدة، لا يجوز يطلق تركتين أو ثلاث، تطليقة واحدة. والأمر الثالث ألا يجامعها في ذلك الطهر. فابن عمر رضي الله عنه حينما طلقها وهي حائض قال وأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم مره، أي مر عبد الله فليراجع امرأته. فلا ينبغي أنه يعذبها ويطيل عليها المدة، فإذا طلقها وهي حائض الحيضة ما تحسب، تطهر منها ثم تطهر ثم الطهر الذي بين الحيضتين، ثم تأتي الحيضة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى تخرج من العدة. فالنبي عن هذا كله رفقا بالزوجات عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا بدعة وأن هذا لا يجوز. كذلك إذا طلقها في طهر وقد جامعها فيه بيحتمل أن تكون علقت بشيء، يحتمل أن تكون حملت منه بهذا، فإذا حملت بهذا ما تخرج من عدتها حتى تضع حملها. فربما الحمل ربما 9 أشهر ولا 10 أشهر وهي في العدة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لا يجوز طلاقها وهي حائض، ولا يجوز في طهر جامعها فيه، ولا يجوز أن يطلقها 2 أو 3 بل تطليقة واحدة. فهذه هي سنته صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل يستفتي ابن عمر رضي الله عنه وقال أنه طلق زوجته 3، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: أنت من مثلي، أن طلقت وعصيت الله، أنا ما طلقت إلا واحدة وراجعته، لأن النبي قال مره فليراجعها، وراجعته لأني طلقت طلقة واحدة، لكن طلقت 3 وعصيت الله سبحانه وتعالى بهذا فلك رجع. ومثل ما قال عبد الله بن عباس لما جاءه رجل وقال أنه طلق زوجته 3 ويطلب أنه يحلل له، قال ما تحل لك، لأنك 3 اللي لك جبتهم مرة واحدة. الله يقول الطلاق مرتان فيمسكهم بمعروف وتسريح بإحسان، مرتين يطلق مرة وإذا شاء يراجع، يطلق الثانية وإذا شاء يراجع، فإن طلق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أنت عصيت الله فلم يجعل لك مخرج، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج، أنت عصيت الله ما اتقيت الله فلذلك لا أجد لك مخرج. فلم يقبل منه بن عباس رضي الله عنه. فالحاصل أن الطلاق هو من ما شرعه الله لقطع النزاع ولئلا يصل النزاع إلى حد كبير، فجعل هذا الطلاق فرصة وله وإن كان مكروه ولا ينبغي. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس إلا لم تجد رائحة الجنة. الطلاق بغيض إلى الله، فكونها تطلب الطلاق مجرد بس طلاق أو ربما غضب تلك الساعة أو أمر من الأمور وتروح تطلب الطلاق، هذا لا يحل للمرأة أن تطلب إلا إذا كانت لا تستطيع القيام بحقه، هذا شيء آخر، تخاف على نفسه وتخاف على دينه، مثل ما فعلت زينب بنت عبد الله بن سلول، لأنها تقول أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله. فإذا وصلت إلى هذه الحالة فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الطلاق وشرعه لنا. فالحاصل أن الطلاق لا بد له. واختلف العلماء هل ابن عمر راجعها، لأنه ثبت في الحديث مروا فليراجعها، وجاء في بعض الروايات أنه قال ولم يحتسبها شيء، يعني ما حسبها طلقة لأنها وقعت في محل محرم فيه الطلاق فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. أخذ بهذا طائفة من العلماء، ولكن جمهور العلماء رحمهم الله قالوا لا، الطلاق ثبت ويقع الطلاق ولو كانت حائض ولو كانت في طهر قد جمعها فيه، إلا أنه يكون آثم بهذا الفعل وطلاقه يسمى طلاق بدعة ولكنه يقع. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.
هذا سائل يقول: رجل كثير التفكير في الصلاة، وإذا دخل في الصلاة يفكر بأمور الدنيا، وأحيانا يخرج من الصلاة ولا يدري ماذا قرأ الإمام في الصلاة، وهو في هذه الحالة هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل؟
لا، هذه الوساوس التي تقع للإنسان في صلاته، هذه السائل ذكر مسألتين: مسألة الطلاق في نفسه يقول
كثير كثير التفكير في الصلاة يفكر كثير في الصلاة.
بس وقبله
وإذا دخل في الصلاة يفكر
بس كثير في الصلاة فقط. نعم. هذا الهواجيس والوساوس التي تحصل بالنفس وقت الصلاة هذه ما هي بقدرة الإنسان، أعمال القلب ما هي بقدرة الإنسان، فلا يؤاخذ بها إن شاء الله، لكن ينبغي يحاول إبعادها من نفسه ما استطاع، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يسلم من هذه الوساوس أحد، لكن على المرء أن يحاول دفعها ما استطاع، وكذلك عندما يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح قبل القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكون استعادته باستحضار قلب، تسأل الله أن يعيذك من الشيطان من أجل ما يلبس عليك صلاتك وأنت تقرأ الفاتحة، والله يقول فإذا قرأ القرآن وإذا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يؤمنون. فإذا تعوذت بالله من الشيطان الرجيم فالله سبحانه وتعالى يعيذك منه ويبعده عنك. ولكن مهما كان من الوساوس في الصلاة هذا عمل القلب لا يبطلها، فالعلماء يقولون لا حتى ولو كثر الوسواس لا يلزمك الإعادة، لأن هذا ما هو في وسعك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا الشيء الذي يجيك بنفسك وغصب عليك هذا ما عليك منه، ولنت مؤاخذ به ومعفو عنه، لكنك حاول انك ما تتجارى معه، انك تدفعه ما استطعت، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان في الغالب والوسوسة هذه من الشيطان، كما اخبر صلى الله عليه وسلم انه اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ضراب، ثم يرجع إذا انتهى الأذان ويوسوس قلب الإنسان في الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة كذلك أيضا هرب، فإذا انتهت الإقامة عاد وجعل يوسوس للإنسان ويقول له في صلاته اذكر كذا اذكر كذا، أشياء غافل عنه وناسيه، يجي الشيطان في الحال هذا ويذكره إياه لأجل يستمر بما هو عليه من الوساوس والتذكر لبعض الأمور التي تقلل ثواب صلاته، لأن هذا يقلل ثواب الصلاة، لأن الصلاة روحها ولبها هو خشوعها، فإذا قل الخشوع فيها بمقدار ما يقل الخشوع يقل الثواب. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل لا ينصرف من صلاته وقد كتبت له كاملة، إذا سلم من الوساوس وذاكر الله سبحانه وتعالى ومستحضر حينما يقرأ الحمد لله رب العالمين، يستحضر حمد الله سبحانه وتعالى وأنه هو رب العالمين الذي رباهم بنعمه، فإذا قال الرحمن الرحيم تذكر عظمة الله ورحمته بعباده، رحمته في الدنيا ورحمته في الآخرة، يستحضر هذا. مالك يوم الدين يستحضر أنه سبحانه هو مالك يوم الدين، والذي هو يوم القيامة يوم الحساب، يوم يجازى الناس كل بعمله، الذي هو يوم التغابن، في ذلك الوقت يحصل فيها الغبن العظيم والعياذ بالله لأهل المعاصي، ويحصل فيها الفوز العظيم لأهل الطاعات، ذلك يوم التغابن، مالك يوم الدين تستحضر ذلك اليوم العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين، تستحضر أنه لا معبود لك إلا الله، وتستحضر أنك لا تستعين إلا بالله وأنه لا ينفعك إلا الله، تستحضر هذا في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر دعاك إن الله يمن عليك بالهداية إلى الصراط المستقيم الذي أشار القرآن إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تسأل الله أن يهديك إلى هذا الصراط الذي هو صراط الله وهو صراط أنبيائه ورسله والمتقين من عباده. فكل هذا تستحضر في صلاتك، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، تسأله أن يجنبك طريق الذين غضب الله عليهم ممن عندهم علم ولم يعملوا بعلمهم، مثل والعياذ بالله اليهود ولا الضالين وهم الذين ضلوا الطريق، مثل اللي يتعبدون على جهل والعياذ بالله وعلى ضلال بغير علم، مثل النصارى ومن يشابههم من المسلمين الذين يتعبدون بغير علم ويعملون بأعمال ما أمرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا ركعت تستحضر ركوعك وأن هذا إنك انحنيت لله ذل وخضوع، ثم عظمت الله وقلت سبحان ربي العظيم، وكذلك في سجودك وكذلك في كل دعاء. فأسأل الله الكريم من فضله هذا الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا إذا سلم قبل الصلاة كلها ورفعت إلى السماء وقالت وهي مرفوعة إلى السماء حفظك الله كما حفظتني. وإن كان بغير ذلك دخل في الصلاة ونسي نفسه، نسي صلاته ونسي كل شيء وراح في وديان هذه الدنيا من تجارته من عمله من أهله من أولاده وفي صلاته حتى سلم ما يدري وش هذا، يخشى أن ترد كله والعياذ بالله فترتفع إلى السماء وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ثم تلف كما يلث الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل ينصرف من صلاته وقد كتبت كلها له، أو كتب نصفها أو ربعها أو سدسها أو ثمنها أو عشيرة، ما كتب له إلا عشيرة على حسب استحضاره في صلاته. فينبغي لنا أيها الأخوة إن الإنسان صحيح كل تحصلها الوساوس لي ولا يسلم منها أحد، لكن يدفعها الإنسان ما استطاع ويسأل الله سبحانه وتعالى ويستحضر الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان. فهذا هذا الذي أنصح به هذا السائل، نسأل الله لنا وله ولكم جميعا التوفيق من الله والإعانة على شكره على ذكره وشكره وحسن عبادته.
هذا سائل يقول من المعلوم أن صلاة الخسوف 4 ركوعات، فإذا فات الركوع الأول مع الإمام فكيف يقضيه؟
صلاة الكسوف هي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. أما بالنسبة للركوع الأول فهذا ركن في أركان الصلاة، ولا تصح إذا فاتك الركوع الأول فلا بد أن تقضي هذه الركعة. الركوع الثاني سنة، لو قدر أن الإمام ما ركع الركوع الثاني ما يأثر في الصلاة، أو قدر أن الإنسان صلى صلاة الكسوف بركعتين عادية فلا بأس بذلك، بركوع واحد وزيدتين، لكن هذا الأفضل وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالركوع الثاني سنة وليس بلازم، فأنت إذا فاتك الركوع الأول وأدركت الركوع الثاني فأنت ما أدركت الركعة، لا بد أن تأتي بالركعة أن تأتي به، فقد فاتك الركعة الأولى. ولو أدركت الركوع الثاني في الأولى فقد فاتك الركعة الأولى، لا بد أن تأتي بها بعدما يسلم الإمام. ولو قدر أن الإمام ترك الركوع الثاني سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية تركها عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، نعم فلا يبطل الصلاة هذا. نعم
هذا سائل يقول حضرت في السنة
ويستحب له سجود السهو في هذا. نعم
الآن فات الموضع،
نعم
فات الوقت يعني،
نعم
فات عليه الوقت.
ايش يقول
الآن فات
كمنها
الآن فات عليه وقت الخسوف؟
إذا فات صلاتك صحيحة إن شاء الله ولا عليك ولا يحتاج رجوع ولا في شيء، لأن صلاة الكسوف أصلها سنة والسنة ما يلزم قضاءها. نعم
هذا سائل يقول حضرت في السنة الماضية للعمرة وبعد وصولي إلى الحرم طفت حول البيت أقل من 7 أشواط ولا أذكر عدد أشواط الطواف، ثم خلعت ملابس الإحرام ولم أسعى بين الصفا والمروة، وكذلك لم أقصر من شعر رأسي جهلا مني، فما توجيه سماحتكم لي الآن؟
ما سوت شيء، أحرمت بعمرة ولا قضيت عمرك، ما دام ان الطواف ما طوافك ما كملت 7 أشواط ما صح الطواف، وتقول انك ما سعيت والسعي ركن، وتقول انك ما قصرت والتقصير هذا واجب، الى الان ما سويت شيء بعمرتك، فالان يجب عليك ان تطوف وتسعى، تطوف 7 أشواط وتسعى 7 أشواط وتقصر وقتل، وانت لا تزال بعمرتك وتحلك، هذا ما يفيدك. فان كان انك عندك زوجة وطيت زوجك فعليك شات، عليك شات أن تذبحها وتوزعها على الفقراء والمساكين وتأتي بعمرة ثانية، وإن كان مالك زوجة فأنت كمل عمرتك الآن، تطوف ولو أنه مضى عليها مدة، تطوف وتسعى وتقصر وصحت عمرتك، وإن شاء الله هو يلزمك أمور، لبسك المخيط يلزم فدوة، وتغطية الرأس يلزم فدوة، و ومس الطيب كذلك فت، لكن وتقليم كالأظفار، لكن هيدك جاهل ما تؤاخذ إن شاء الله بهذه الأمور، لكن يجب عليك أن تطوف وتسعى وتقصر. وإن كان عندك زوجة ووطأت زوجتك في هذه المدة فيجب عليك شات، وتكون العمرة فسدت وتكملها ولو كانت فاسدة، وتأتي بعمرة أخرى كفارة لها أو قضاء لها لأنها لم تصحنا.
هذا سائل يقول: هل طواف الوداع سنة أم واجبة؟ وذلك للمعتمر.
بالنسبة للحج واجب من واجبات الحج باتفاق العلماء، ما يجوز للحاج أن يخرج حتى يودع البيت، فإن خرج ولم يودع فقد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه ذبح شاة وتوزيعها على الفقراء والمساكين، فإن لم يستطع فيصوم 10 أيام. أما بالنسبة للعمرة فاختلف العلماء رحمهم الله في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، جمهور العلماء يجبونه مثل الحج، لابد لا يجوز أن يخرج حتى يودع البيت، إذا أتى للعمرة وطاف وسعى وقصر وجلس يوم ولا يومين لابد يودع البيت أو أكثر، لابد من تودع البيت، فإن كان طاف وسعى وقصر ومشى فلا عليه وداع، إذا كان من حيث يخلص عمرته ما هم جالسين يمشي هذا يكفيه ما يحتاج عليه وداع، لكن إن جالس يوم أو بات ليلة أو يومين أو أكثر لا بد من الوداع، ولا ينبغي له أن يتركه على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله.
هذا سائل يقول: أنا متزوج ولي ابن والحمد لله، وتشاجرت مع زوجتي حتى قلت لها أنت محرمة علي، فهل هذا يعتبر في حكم يمين الطلاق؟ وكيف أتحلل من ما العلم إنني لم أجامع حتى الآن بالرغم من التراضي بيننا والحمد لله؟
قال: أنت محرمة مني فقط. كلمة حرام أو محرمة اختلف العلماء فيه، فمنهم من يعتبرها ظهار وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وبعضهم يعتبر طلاق فيكون يحكم عليه بالطلاق بهذا، وبعض العلماء يراه يمين ويكفر كفارة يمين وتنحل يمينه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فأنت مدام أنك قلت أنت حراما علي فقط، ما قلت أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، إن قلت ذا فهو ظهار بإجماع العلماء، لكن إن قلت حرام فقط فالخلاف ذكرناه، والصحيح أنه في مثل هذه الحالة يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم إحدى إماءه عليه الصلاة والسلام قال الله له سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا يتحلل منه بكفارة يمين إن طعام 10 مساكين وتنحل يمينه، وله أن يأتي أهله.
هذا سائل يقول: رجل مريض وهو على الفراش لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع القيام، ومتصل بأنبوب لخروج البول منه، وهل يصلي وهو على هذه الحال؟
نعم إذا كان لا يستطيع فيصلي على هذه الحال، لكن إذا كان عنده من يخدمه ويستطيع أن يأتي له بالماء ويتمضمض ويغسل وجهه ويغسل يتوضأ فهذا يجب عليه. فإن ما استطاع هذا ولا يقدر واستطاع أن يتيمم فعل، فإذا لم يستطع هذا ولا هذا فيصلي على حسب حاله، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن كان عنده من يخدمه من زوجة أو ولد أو قريب يخدمه فهو يأتي له بالماء ولو ما مستعمله هو بنفسه، ولو أن اللي عنده يستعمله ويغسل وجهه بالنية ينوي هو الوضوء، واللي غسل يديه وغسل وجهه وغسل يديه المرافق الذي معه، فإذا فعل هذا يكفي هذا الوضوء. فإذا عجز عن هذا كله أو كان يضره الماء أو كذا فهو يتقي الله ويصلي على حسب حاله.
هذا سائل يقول: ما حكم دخول الحائض للحرم؟ وإذا دخلت فماذا تفعل الآن؟ هل يجوز لها البقاء بين الصفا والمروة؟
أن دخول المرأة للمسجد لا يجوز، لا المسجد الحرام ولا مسجد النبي ولا أي مسجد من المساجد، محرم على الحائض ومحرم على الجنب الجلوس في المسجد، أي مسجد من المساجد. فإذا كان مسجد الحرام فهو من باب أولى التحريم فيه، فلا يجوز لها. وإذا دخلت وعلمت بذلك وجب عليها الخروج. وأما كفارة ذلك فليس عليها كفارة إلا أنها تتوب إلى الله وتستغفر، هذا الذي عليها، ولا تعود لمثل ذلك. أما بالنسبة للمسعى فقد يعفى عنه، لأن المسعى الصحيح من أقوال العلماء وإن كان في خلاف الصحيح أنه لا يعتبر من المسجد الحرام، لأن هذا مشعر من المشاعر وهو السعي، ولو سعت وهي حائض فلا بأس بذلك.
هذا سائل يقول:
لو طافت مثلا وهي طاهرة ثم لما كملت طوافة وخرجت المسعى حصل معها الحيض، تكمل سعيها وتتم عمرتها، لأن المسعى السعي لا يشترط له طهارة، فيجوز أن تكمل سعيها ولو كانت عليها الحيض وتقصر ويكفيها ذلك.
هذا سائل يقول: هل يستحب عند دعاء القنوت رفع اليدين وكذلك مسح اليدين بالوجه عند الانتهاء من الدعاء؟
نعم، الدعاء يستحب رفع اليدين في كل موطن أردت أن تدعو رفعت يديك لا بأس بذلك، ولكنه هم من اللوازم أن رفعت يديك في دعاء القنوت أو في غيره فلا بأس أن ترفع يديك وتدعو، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أحاديث. والإمام النووي رحمه الله ألف رسالة كاملة في جواز رفع اليدين في الدعاء وذكر فيها الأحاديث. النبي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء هذا جمهور العلماء يقولون ما في داعي، لأنه لم يثبت عن النبي أنه كان يمسح وجهه، إلا فيه حديثان لم يصحح العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يحسنها ولكن لم تثبت ثبوت بمن درجة الصحيح، فالأولى أن الإنسان ما يفعل ذلك. لكن لو فعله إنسان فهو ما ينكر عليه لورود بعض الأحاديث فيه، ولأن بعض العلماء حسنها، والحديث الحسن يعمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.